Qué pues, qué pues. Vamos a ver.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي من علينا أن بلغنا رمضان فنسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا منتهاه وأن يتقبل منا ما كان فيه من الأعمال وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك وبإذن الله تعالى ستكون لنا سلسلة من الدروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. هذا الإمام وهذا العالم وهذا الجهبذ الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بعلم غزير، والأمة منذ زمنه إلى يوم الناس هذا عالة عليه في كثير من الأمور، ومن ذلك شرحه على صحيح مسلم. لا يستغني أحد في شرح صحيح مسلم عن ما قدمه هذا الإمام، شرحه على مسلم أجود الشروح على الإطلاق، وله غير ذلك من الكتب مثل المجموع والرياض هذا الذي بين أيدينا والأربعين النووية وغيرها، كتبه كثيرة وغزيرة النفع وعظيمة الفائدة، ولكن خاصة فيما يتعلق بصحيح مسلم لا يمكنك أن تجد أحدا شرحه شرحا أحسن من شرح الإمام النووي، مثلما أن ابن حجر رحمه الله شرح أيضا صحيح البخاري في الفتح الباري، كتاب في شرحه المسمى بفتح الباري، فهما أجود الشروح على هذين المتنين، على هذين الكتابين العظيمين صحيح البخاري وصحيح مسلم. فنظرا لمكانة هذين الإمامين يتعرضان الآن لحملة شرسة ممنهجة، سعيا من يفعلها أو يقوم بها إلى هدم الدين من داخله. هناك طوائف لا تكاد تجد أحدهم إلا وهو يلهج لسانه بالطعن والنيل من الإمام ابن حجر والإمام النووي، حتى قال أحد متشدقيهما عاذنا الله وإياكم عن النووي كلاما لا نجرؤ حتى أن نحاكيه، لا نجرؤ حتى أن نعود أن نعيده لعظمه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لأنهم إذا نالوا من هذين الإمامين سيعرض الناس أو من تبعهم ومن سمع لهم عن فتح الباري وعن شرح النووي على مسلم، وإذا لم تأخذ هذين الكتابين لا يمكنك أن تأتي بفوائد البخاري كاملة ولا فوائد مسلم لا من خلالهما. فبذلك نترك أعظم كتابين في السنة البخاري ومسلم، مثل ما فعلوا مع أحد الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة رحمة الله عليه، فتجدهم يطعنون فيه لأنهم بذلك يريدون يسقط، وهو أكبر مذهب حيث الأتباع وكذا، لأنهم بذلك يريدون أن يسقطوا إماما من الأئمة الأربعة ويسقطوا البخاري ومسلم، وهكذا الحبل على جرار. وكذلك فوق هذا كله نيلهم ومحاولتهم للنيل من راوية الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة هو عنده أكثر عدد من الأحاديث، فحينما تسقط حديثه أو تسقطه في أيدي الناس أو تحاول أن تحط من قدره فإنك بذلك تفتح الباب واسعا على مصراعيه للنيل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالحذر عباد الله من هذا التخريب الذي يسعى به هؤلاء، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فعلى بركة الله نأخذ بإذن الله تعالى في الموضوع مباشرة. وهذا الكتاب رياض الصالحين جمع فيه رحمه الله تعالى كثير من الأحاديث التي ترغب العبد في فضائل الأعمال وتزهده في تتبع حطام هذه الدنيا وترغبه فيما عند الله تبارك وتعالى وتحذره من مخالفة أمر الله جل جلاله. فلا غنى للمسلمين عن مضمونه وعما فيه، لأنه ليس فيه شيء، ما أتى بشيء من عندي، إنما هو القرآن والسنة، ما أتى إلا بالأحاديث والآيات، وإنما جمعها لك حتى تكون في متناولك، بدلا من أن تذهب إلى المصحف وتجمعها آية آية وتذهب إلى الأحاديث وكتب الحديث الكثيرة وتبدأ تبحث عن هذا الحديث وهذا، هو جمعها لك فجعلها بين يديك، حضرها لك حتى صارت كما يقال قدمها لك على طبق من ذهب، رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. جمع لنا رحمه الله تعالى هذه الآيات الدالة على أن الله عز وجل يريد منا أن نخلص له فيما نعمله من أعمال، فيما نقوم به من طاعات، بل وحتى فيما نتركه من المنهيات نتركه امتثالا لله تبارك وتعالى، لأن المعصية حينما يتركها العبد رجاء ما عند الله تصير حسنة يثاب على هذا الترك. الترك عمل كما أن الفعل عمل، ليس الفعل أن تقوم بالعمل فقط، حتى لو تركت شيئا فقد عملت بما أمرك الله به حين تركت ما نهاك عنه، فتترك ذلك رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من المثوبة تريد به وجه الله والدار الآخرة. فأورد هذه الآيات المعروفة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، ما أمرهم ربهم إلا أن يعبدوه مخلصين له في دينهم، لا يريدون معه غيره، لا يريدون إلا وجهه، لا يريدون إلا رضاه، لا يخافون إلا منه، لا يخشون إلا من سخطه. نعم. ثم بدأ أو شرع يذكر الأحاديث تباعا، فقال رحمه الله مفتتحا: قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قرشي عدوي من بني عدي، يجتمع نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، عندما عدي بن كعب بن لؤي هنا يجتمعان. نعم. وهكذا سائر بطون قريش تجتمع في هذا الحدود أو قبله قليل أو بعده قليل، لا يصلون يعني إلى لؤي لا وقد اجتمعوا، لكن بدرجات متفاوتة، منهم بعضهم أقرب نسبا من بعض لبقية لبني هاشم وكذا. المهم أن بني عدي يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، نعم، نسبهم يجتمع بنسب النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يروي هذا الحديث الذي يقول فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال مناطها ومدارها على النيات، لا يقبل الله عز وجل عملا من الأعمال إلا إذا ابتغي به وجهه، هو أغنى الأغنياء عن الشريك، إذا أشرك به عبده في العمل، ليس أشرك معناه صار مشركا، لا لا لا، وإنما تشريك الذي هو أن تعمل الشيء تريد به وجه فلان ثم بعد ذلك تقول: لا بأس إن وجدت عليه أجرا، لا لا لا، هذا يذهب أجرك، أن تعمله ابتداء تريد به وجه الله عز وجل. فهذا الحديث عظيم جدا، قال أهل العلم يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، بل إنه أي النية شرط، بل إنها شرط صحة في سائر العبادات، لا تصح عبادة إلا إذا كانت مقرونة بنية، كل عبادة خلت عن النية فلا تساوي شيء، تذهب أدراج الرياح، ليس لصاحبها إلا التعب، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عملت وخشعت ونصبت وكذا، نصبت تعب، ولكن هل وجدت شيء؟ لا، لأنها ما أرادت وجه الله عز وجل. لا بد أن يعمل العامل عمله يريد به الله، أن يريد به رب العزة جل جلاله. إذا لم يكن كذلك فلا يجدي نفعا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة وسار لها على المسار المطلوب، سعى لها سعيها وهو مؤمن في نفس الوقت. فإذا اختل شرط من هذه الشروط ذهب العمل وأدراج الرياح. إذا لم تبتغى به الدار الآخرة فليس بشيء، إذا لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس بشيء، إذا صدر من غير مؤمن فليس بشيء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل امرئ، كل إنسان له ما نوى، يعني يجازى على قدر نيته. شريطة أن تكون النية مطابقة للعمل، لأنك إذا عملت الأعمال السيئة وتقول نيتي حسنة لا ينفع. بعضهم يقول لك: لا لا، المهم أن تكون النية حسنة، المهم مولانا يعلم من قلبي ما يرد إلا خير، لكن يده تسعى في شيء، تبطش في شيء آخر، ورجله تمشي إلى شيء آخر. هذا لا، لا بد أن يكون هناك تطابق بين القول والعمل، وبين القول بين العمل والنية. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من هاجر من مكة إلى المدينة، أو هاجر من دار كفر إلى دار إسلام بشكل عام، وكان بهجرته يريد الفرار بدينه، فهجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى ذلك جيد. ماذا عن آخر هاجر يريد شيئا آخر، يريد غرضا دنيويا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت هجرته لدنيا يصيبها فإنما له هجرته التي هاجر إليه، له ما أصاب من الدنيا وما أراد من الدنيا. أو امرأة ينكحها هاجر فقط لكي يتزوج من فلانة في البلد الفلاني، هل هذه هجرة مجدية؟ لا، وإن ذهب مع المهاجرين في سبيل الله ليس هو بمهاجر. فهجرته إلى الشيء الذي هاجر إليه ليست إلى الله ولا إلى رسوله، ولا تنفعه عند الله.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا
الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر. صلاة قائمة محمد الوسيلة الفضيلة وصلى الله على محمد الذي وعدته. نعم. إذن
قال صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا الذي لم يرد بهجرته الله عز وجل ولا رسوله ولا الدار الآخرة، فهجرته إلى الغرض الذي هاجر من أجله لا يعدو ذلك، لا يجد غيره. وقد قال هذا النبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حين كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، باعتبار المدينة يومئذ هي دار الإسلام ومكة ليست كذلك. فلما فتحت مكة قال لهم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. بيّن لهم أن مكة صارت دار إسلام كما أن المدينة دار إسلام، وليس هناك معنى لأن تكون قد هاجرت من دار إسلام إلى دار إسلام، وإنما الهجرة من دار إسلام إلى دار كفر، من دار كفر إلى دار إسلام. أما اليوم قال فصارت دار إسلام. إذن هذا الهجرة التي انقطعت ما هي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تنقطع أبدا إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبقى مستمرة. حينما يسلم الإنسان ويكون في بلد ليس مسلما ولا يمكنه أن يقيم شعائر دينه، فينبغي له أن يهاجر إلى بلد من بلاد الإسلام يعيش فيه، يتعلم فيه دينه ويتعلم أخلاق الدين ويتربى عليها ويربي عليها أبنائه وهكذا. نعم. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه كل أصحاب الحديث، كتب الحديث من السنن وغيرها، بل حتى موطأ مالك وجد في رواية من رواياته، وهي رواية محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة روى عن مالك رحمه الله جميعا، روى عنه نسخة من الموطأ، ونسخته فيها هذا الحديث، وهو إذن موجود في كل كتب الحديث. قال رحمه الله تعالى وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أم عبد الله، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكنى بأبي عبد، تكنى بأم عبد الله، وعبد الله المراد هنا هو عبد الله بن الزبير، هو ابن أختها وقد تربى عندها، وإلا هي لم تنجب قط، ما رزقت الذرية، ولكن المؤمنين جميعا أبناء لها، كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كل من كان مؤمنا فهي أم له. فتكنى بعبد الله هذا الذي قلناه هو ابن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق أختها، أخت عائشة. قالت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة، يذهبون لتخريب الكعبة وإزالة الكعبة عن الوجود والإفساد في تلك الأرض المقدسة المباركة. قال عنهم صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا ببيداء من الأرض، في صحراء قاحلة مفتوحة، يخسف بأولهم وآخرهم، يأتيهم خسف، يقول تبلعهم الأرض. جيد. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، هناك من ساقوه قهرا أخذوه بالقوة واقتادوه معهم، وهناك من جمعته معهم الطريق فقط وليس هو منهم. فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم، لا يبقى منهم أحد، بيد أنهم يحشرون أو يبعثون يوم القيامة على نياتهم، ليس أنهم يبعثون جميعا إلى النار لأنهم كانوا يريدون أن يخربوا بيت الله الحرام الذي قال عنه الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابنا، لا يساقون، يعني لا يساقون جميع إلى النار، لا لا لا، يوم القيامة يبعثون على نياتهم، من لم يكن منهم ولم يكن يرضى بعملهم ولم يكن يوافقهم ولا يواطئهم عليه، وإنما أخذوه عنوة أو جمعته معهم الطريق أو نحو ذلك، فلا يكون مثلهم في الحال الذي يكونون فيه يوم القيامة، أي تنجيه نيته الصالحة. ولكن تنجيه نيته إيش؟ لماذا؟ لأنه إنما ذهب معهم قهرا، لا أن تكون معهم وتكثر سوادهم وتكثر عددهم ثم تقول نيتي ليست معهم، لا لا لا، لا بد من مفارقة أهل المنكر، لا بد من مفارقة أهل السوء، لا بد من عدم تكثير سوادهم ومقاطعة مجالسهم. نعم. وعنها عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. عرفنا هذا من قبل، لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام مثل المدينة، بيد أن الهجرة من دار كفر إلى دار إسلام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، في رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. الذي قبله متفق عليه وهذا رواه مسلم. جيد. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، هو صحابي وابن صحاب، والده عبد الله توفي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، استشهد يوم أحد من شهداء أحد. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وكانوا معه في غزوة فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، يعني لم يذهبوا معكم، تخلفوا بقوا بالمدينة، بيد أن تخلفهم هذا كان لعذر، لم يكن تكاسلا ولا تهاونا ولا زهدا فيما أنتم فيه من الخير، وإنما كان نتيجة عذر قاهر عجز. قال ولكن قلوبهم معكم، ما قطعتم وادي ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم، وإن لم تكن أبدانهم معكم فقلوبهم حاضرة، يتأسفون على تخلفهم، نادمين حزينين، كما قال الله تعالى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. حزين جدا أنه ما أمكنه الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء معكم في الأجر، مع أنهم ما شهدوا ما شهدتم، ولكنهم وإن لم تشهد أبدانهم فقلوبهم شاهدة وأفئدتهم تتقطع حزنا وتحصرا على هذا التخلف الذي كان خارج عن إرادتهم. نعم، إذن ماذا؟ نياتهم بلغتهم هذه المقامات العالية مع أن أبدانهم عجزوا عن الوصول إليها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لا شاركوكم في الأجر، يشاركونكم في كل الأجر الذي تنالون، مع أنهم تخلفوا. قال ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواية البخاري جاءت مفصلة، رواها عن أنس، رواية مسلم رواها عن جابر، فالبخاري رحمه الله روايته فيها زيادة، وهي أن هذه الغزوة غزوة تبوك على وجه الخصوص، وهي أكبر عدد من الجيش اجتمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر غزوة لأنه شهدها 40,000 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل فيها قتال ولكنها عدت غزوة، لأنهم خرجوا يريدون ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ الله أن يحصل فيها قتال فعدت من الغزوات، هي من جملة 19 غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مغازي 19 وهذه واحدة منها، وهي أكبر عدد، حتى فتح مكة كان 10,000 فقط، هذا كان في 40,000. قال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما ذهبوا معنا، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، معنا بماذا؟ بقلوبهم، معنا بنياتهم، معنا بتحصرهم على التخلف. فإذن هؤلاء ليسوا المخلفين الذين ذكر الله عز وجل وجاء المعذرون من العرب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هؤلاء لا ليسوا كذلك، بل حزينين كل الحزن أن لم يتمكنوا من الخروج. وفي هذه كانت وقعة الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، قال عنهم الله عز وجل خلفوا. إنسان أحيانا أول ما يتبادر إلى ذهنه أنهم خلفوا يعني تخلفوا، وليست هي المراد، خلفوا ليست تخلفوا، خلفوا أي خلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرهم لما جاءوا يعتذرون وقالوا نحن لا نكذب كما كذب الآخر، نقول الحقيقة ما كان لنا عذر ولكن حصل منا هذا قدر الله ما شاء فعل. خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتظروا حتى ينزل فيكم الوحي. هؤلاء أعرف أنهم كاذبين وأمرهم إلى ربي الذين كذبوا، أما أنتم ما كذبتم ولكن لا أفصل في أمركم حتى يأتي الفصل من الله عز وجل. فهذا معنى خلفوا، خلفهم قال لهم انتظروا حتى يأتي فيكم. بعد 50 ليلة نزل الوحي في الآية المتقدمة، ثم تاب عليهم ليتوبوا فقبل الله توبتهم ووفقهم للتوبة وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم توبتهم وفرح المسلمون بتوبتهم. معروفة قصتهم. فأما هذا يعني ليس خلفوا بمعنى أخره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أفصلوا في أمركم حتى ينزل فيكم الوحي رضي الله عنهم، لأنهم قابلوا الأمر بالواقع بالحقيقة، ما كذبوا أبدا، قالوا لا ينجينا من الله إلا الصدق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم إيش ماذا علموا؟ أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تلجأ من الله إذا أردت أن تفر من الله أين؟ ففروا إلى الله، يعني فروا إلى الله، من الله إلى الله، والجأوا من الله إلى الله، لا ملجأ منه إلا إليه، ليس لك ملجأ دونه، ليس لك مفر تفر إليه دونه، بل فر إليه والجأ منه إليه. نعم. قال حبسهم العذر كما بينا هذه الرواية. قال وعن أبي يزيد معن بن يزيد من الأخنس رضي الله عنه هو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. هذا قال علمت أن أبي أخذ دنانير وجعلها في المسجد لله، فذهبت وأخذتها لأني أعلم أني أستحقها وأحوج الناس إليها، فأنا أولى بها من غيري. فأبي خاصمني قال كيف أنا أجعلها لله وأنت تأخذها؟ قال واش أنا اللي اديته ما هو لله؟ أنا ماني من عباد الله، ماني من مستحقها. فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهذا ثبت لك أجرك ووقعت صدقتك في محلها مقبولة بإذن الله، نيتك أصابت وعملك صواب، وأنت أيضا حين أخذت هذا فأنت أحق به، ما دام سيأخذه المحتاج وأنت من المحتاجين فهو في المقربين أولى. نعم. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن يهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري أحد العشرة والمشهود لهم بالجنة، المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ فقال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. في رواية إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سعد بن أبي وقاص واسمه سعد بن مالك بن وهيب أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخر من مات من العشرة رضي الله عنهم أجمعين. حينما نقول العشرة ليس معناه أنه لم يبشر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا هؤلاء العشرة، بل بشر خلق ما شاء الله، ولكنهم هؤلاء العشرة جمعوا في حديث واحد، جاء حديث واحد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، حتى عددهم عشرته سعد، وتعرفونهم الحمد لله. جيد. فلذلك يجمعون هكذا حديث واحد جمعه، وإلا نحن موقنون أن بلال في الجنة رضي الله عنه، موقنون أن عكاشة بن محصن في الجنة سبقك بها عكاشة، موقنون أن تلك المرأة التي كانت التي ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني كانت تصرع وقالت له أن يدعو لها، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت دعوت لك الله أن يدخلك الجنة، قالت أريد الجنة ولكني أريد دعوة فقط في الدنيا أن لا أنكشف على الناس، إذا صرعت لا تسقط عني ثيابي، يكفيني هذا من الدنيا. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوها يقولون من رأى أن ينظر إلى من أراد أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا، وغيرهم كثير على كل حال إن شاء الله خلق من الصحابة بشروا بالجنة، ولكن أحادا أفراد كل واحد وحده في حديث، هؤلاء العشرة جمعوا في حديث واحد. آخر من مات منهم رضي الله عنهم سعد صاحب هذا الحديث، سعد بن أبي وقاص، وهو كان يظن نفسه سيموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حين مرض هذا المرض الشديد في مكة غلب على ظنه أنه سيموت في مرضه ذلك، بيد أنه عاش وحتى أدركه سنة 55، 55 معناها 44 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 11 وهذا 55 يعني 44 سنة بعده. جيد، لما غلب على ظنه أنه سيتوفى في مرضه هذا قال أنا عندي مال كثير ما شاء الله وعندي بنت واحدة هي التي ترثني، يكفيها قليل من مالي هذا، سأتصدق بثلثي مالي وأترك لها الثلث. لم يقبل له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن نصف أترك لها النصف وأتصدق بنصف، قال لا، فأقره على الثلث ثم زاده كلمة دقيقة في قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، يعني ليس كل الناس يقبل منهم الثلث، لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان الإنسان ماله كثير جدا إذا كان ماله قليل جدا يقول لا لا الثلث كثير بالنسبة لك، كما قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الربع، صدق الله الربع وخلي ثلث أربع لورثة، وإذا كان الورثة كثر يقول لا لا تذهب إلى الثلث اذهب إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، أما إذا كان المال ما شاء الله كثير والورثة قليل لا بأس الثلث. نعم، ثم إن سعدا رضي الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا عسى أن يمد له في العمر، وكان ذلك بالفعل حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون، فمد له في العمر فوجد خمسة من الولد، خمسة لما توفي عنده خمس أولاد، وهؤلاء الخمسة أربعة منهم من رواة الحديث. جيد، هو كان يظن أن لا يخلف إلا بنت واحدة، رزقه الله ما شاء الله ذرية. المهم، ثم أيضا تضرر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقوام، إنه قال له عليه الصلاة والسلام عسى أن ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، نسأل الله. فمن جملة من ضر به رجل شكاه إلى عمر بن الخطاب فقال له عنه شيء لا يتصور، قال له فلان لا يعدل بالسوية ولا يسير بالسرية ولا شيء، حتى قال لا يحسن الصلاة، سبحان الله، قال أنا وأنا ثامن ثمانية رأيتني ثامن ثمانية يعني من بين الثمانية أشخاص أول من دخل الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد البعثة، واليوم أنتم دخلتم الإسلام على يدي وتقولون لا أعرف الصلاة لا أحسن الصلاة، هلكت إذن هذا عملي كامل يشف الريح مدامي حتى الصلاة ما نعرفها. المهم، قال هذا الرجل نسأل الله العافية عن سعد كلام غير صحيح، فقام سعد وكان مجاب الدعوة فقال اللهم من كان عبدك هذا، قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل وأدن فقره وابتليه بالفتن، ففتن في آخر حياته نسأل الله العافية فتنة عظيمة، فكان إذا قيل له في أمر فتنة يعني ما وقع له يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد نسأل الله السلامة والعافية، هذا ممن تضرر به وآخرون انتفعوا به، وكان هو من قاد فتح العراق، هو من فتح العراق، فتح الله عز وجل العراق على يديه، وهكذا. نعم، المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في آخر الحديث ومن أجل هذه الجزئية أورد النووي رحمة الله عليه هذا الحديث في هذا الباب، قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، من هاجر منهم معي وأراد بهجرته الله عز وجل والدار الآخرة فأمضي له هجرته، يعني مهما حصل أينما مات فلتمضي له هجرته. جيد، ثم يقول عليه الصلاة والسلام أما البائس يعني الذي أصاب أصيب حقيقة هو سعد، ليس كهؤلاء الذين هاجروا وتركوا مكة وراء ظهورهم مع علمهم أنها حب البلاد إلى الله عز وجل ولكنهم يريدون الله ورسوله والدار الآخرة، حتى إنهم منهم من هاجر لا يملك شيء مطلقا ومن بينهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير هذا شاب كان وحيد أبويه وكان نشأ في بحبوحة في ثروة وأغنياء ما شاء الله مدلل، نشأ في ترف، فلما أسلم وشرح الله صدره للإسلام وكان من أول من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، كان يسمى سفير الإسلام، كان يعلم الناس القرآن في المدينة. لما توفي رضي الله استشهد رضي الله عنه يوم أحد، ليس عنده، لا يملك على ذمته يومئذ إلا نمرة لا تكفي لتكفينه، لا تكفي كفأ، وهو خلف هذا الخير الكثير في مكة، أراد الله عز وجل والدار الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله عز وجل لا ينظر إلى هيئاتنا ولا أجسامنا ولا ثيابنا ولا جمالنا ولا قوتنا ولا ألواننا، لا تهمه كلها، ولا ألسنتنا لغاتنا، ولا لا 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 الصور ولا الهيئة ولا كذا، كل هذا لا، ليس هو الذي ينظر الله عز وجل إليه، وإنما ينظر إلى قلوبنا. هل تكفي هذه؟ لا، وأعمالنا. بعض الناس يقول لك ينظر إلى قلوبكم ويسكت، هذا يفسد المعنى، معناها القلب طيب خلاص العمل ما يهم، دير وش وغير. لا لا، ما يمكن يكون في تناقض بين القلب الطيب والعمل، ما في إيمان بدون عمل، لا بد من العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يسمى إيمانا إلا ما كان معه العمل الصالح، ولا يكون صالحا إلا إذا كان وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تقطع جزء من الحديث فتفسد المعنى. إذا قلت إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أكمل المعنى، أكمل الحديث يتم المعنى، إذا بترته يفسد المعنى. ينظر قلوبنا وأعمالنا، واضح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا وحده الذي يكون في سبيل الله، ما سواه ليس في سبيل الله، إنما في سبيل ما أراده صاحبه، أراد الشهرة، أراد الرياء، أراد السمعة، أراد البطر، أراد الانتقام، أراد أن يقال شجاع، شأنه ليس له إلا ذلك. ولذلك يأتي بعضهم يوم القيامة فيقول: قتلت في سبيلك يا رب، فيقال له: كذبت، قاتلت ليقال شجاع، وقاتلت لتنال الغنيمة، وقاتلت لتفعل كذا وكذا، وقد قيل ليقال شجاع، قال الناس شجاع، هي حظك، ما عندك شيء ثاني، جايز لك إياه، قال أن الناس قالوا أنك شجاع. شوفوا ايش تنفعك في يوم القيامة، أبدا تريد بها الله تبارك وتعالى. وعن أبي بكرة نفي بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حينما يتواجه أهل الإسلام ويقتل بعضهم بعضا ويريق بعضهم دماء بعض فلا يمكن أن يكون في سبيل الله أبدا. هذا مسلم من أهل لا إله إلا الله، وهذا مسلم من أهل لا إله إلا الله، وكل يقول أنه يريد الله عز وجل ويريد شهاد، لا، أي كيف شهاد مع أهل لا إله إلا الله؟ فحينما يلتقي المسلمان بسيفيهما الجميع في النار، قاتل والمقتول. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم أمر المقتول، قالوا: القاتل خلص واضح أمره قاتل فيستحق النار، ولكن المقتول إيش مشكلة؟ قال: هو أيضا كان يريد أن يقتل صاحبه، فقتل صاحبه وتغلب عليه، وإلا كان يريد من هذا مثل ما أراد منه هذا، فهما في النار سواسية، لا يمكن أن تنال الجنة بقتل أهل لا إله إلا الله، لا تنال الجنة بقتال وسفك دماء أهل القبلة، غير صحيح، لا يمكن، لا يكون أبدا، إنما هي الفتن. فالقاتل فيها والمقتول في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي على الناس فتن مظلمة كأمواج الليل المظلم، قال: يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية.
يعني الشيخ إن من هم بالسيئة يجزى به،
من هم بالسيئة إذا عجز عنها تحسن، ولكن إذا تركها لله تتحول إلى حسنة، تتحول إلى حسنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. يبين صلى الله عليه وسلم لنا هنا أهمية صلاة الجماعة، وأنها تفضل وبكثير أضعاف مضاعفة صلاة الفذ والفرد الذي يؤديها وحده في مكان عمله وفي مسكنه وفي كذا وكذا. جيد، إلى أن قال حينما يتوضأ الإنسان ويحسن الوضوء، يتوضأ كما أمر، يصبغ وضوءه ليس مسحا فقط، أما المسح فقط فليس وضوءا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يفعل ذلك وقف ونادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، الذين رآهم يكتفون بمسح أعقاب أقدامهم، لا بد من الغسل الصحيح وإصباغ الوضوء، ولهذا هذا هو الذي يرفع الله به الدرجات ويحط به السيئات، إصباغ الوضوء على المكاره، إصباغه إتقان وإحسان، يعني أن يتوضأ وضوءا حسنا صحيحا. جيد، قال إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد غير ذلك، ليس له مقصد يدفعه للذهاب إلى المسجد إلا أنه يريد أن يؤدي هذه الفريضة في بيت من بيوت الله عز وجل وفي جماعة، لا ينهزه إلا الصلاة، فهنا كل خطوة له حسنة وكل خطوة تحط عنه بها سيئة وترفع له بها درجة حتى يؤدي تلك الصلاة، وإذا جاء وبقي جالسا فهو في صلاة ما انتظر صلاة، أنتم الآن بإذن الله تعالى جميعا في الصلاة، لأنها كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال وأنت في صلاة ما حبستك الصلاة، بل ليس هذا فقط، فإن الملائكة أيضا إذا جلست في مصلاك بعد صلاتك تدعو لك، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، وهذه الدعوات الطيبات المباركات من الملائكة لا تذهب أدراج الرياح، لا تذهب سدى، الملائكة دعاؤهم مستجاب، لأنهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فما داموا كذلك فلا يمكن أن يكون دعاؤهم إلا مستجاب، فالملائكة تدعو لك ما دمت في مصلاك الذي صليت فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.